الأنبياء والمرسلين ما بعد. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. وبعد لعلنا نقرأ ما توقفنا عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: تأمل الأمة وهل تباعد دعوة وبتة بعتق يفرض مع طلاق وكثن يا حكمين، فرتب المفروض واقسم دون مين.
هذه المسألة وهذه القاعدة متعلقة بتقسيم الأمر المتحد، هل يمكن أن يتم تقسيمه أو لا. ومن ذلك مسألة الدعوة، هل يمكن تقسيمها؟ ومن أمثلة هذا أن يدعي أن فلانا سرق منه، يترتب على إثبات السرقة أمران: أولهما وجوب القطع، وثانيهما وجوب رد المسروق. فلو قدر أنه لم يأتي إلا بشاهد واحد ومعه يمينه، فإن قلنا الدعوة تتبعض، فحينئذ يمكن أن نثبت وجوب رد المسروق، وإن لم نتمكن من إثبات مسألة القطع. فهنا مثال لتبعض الدعوة. ومن أمثلة هناك مسائل كثيرة قد يوجد فيها تبعض في مسائلها. وهناك قاعدة عند الفقهاء يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان هناك واجب شرعي متضمن لأجزاء، فصعب على المكلف بعض هذه الأجزاء، فإنه لا يؤدي إلى سقوط الباقي. من أمثلة هذا في الصلاة، قيام وسجود وركوع وجلوس، فإذا عجز المكلف عن بعضها فهذا لا يؤدي إلى إسقاط البقية. لماذا؟ لأننا جعلنا هذا الواجب يتبعض. بخلاف واجبات أخرى، إذا سقط بعضها سقط جميعها، مثل الصيام. لو جاءنا إنسان وقال: أنا مريض لا أستطيع أن أصوم إلا إلى العصر، فنقول له: فاتقوا الله ما استطعتم وصم إلى العصر. لماذا فرقنا بين المسألتين؟ لأن الأول يتبعض وله عبادات مستقلة، والثاني مثابة الوحدة الواحدة، فاختيار بعضه كاختيار كله ولا عكس. المعسور
ما لا يدرك كله، لا يدرك كله
منها أيضا. ذكر المؤلف هنا قال: وهل تبعض دعوى، مثلنا لها بدعوى السرقة، دعوى السرقة، وأيضا البتة. هل تبعض البتة أو لا يدخل فيها يعني مثال ذلك مسائل الطلاق، مسائل الطلاق، فلو بت طلاقها وادعى أنه أراد الجزء، ومثله مسائل العتق، قال بعتق يفرض. مثال هذه المسألة ما لو قال السيد، لو قال العبد أعتقني سيدي، وقال السيد إنما أعتقتك مقابل، بمقابل، فهنا دعوة من المملوك بأنه قد اعتقه مجانا، والسيد ما قبل جميع الدعوة وإنما قبل جزءها، قال نعم اعتقته وإنما اعتقته بعوض، فهل يقبل قول السيد بأن العتق يمكن أن يتبعض، أو نقول العتق لا يتبعض وثبت العتق، وبالتالي نطالب السيد بالبينة؟ من الذي نطالبه بالبينة؟ هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فطائفة تقول المملوك هو الذي يطالب بالبينة. لماذا؟ قالوا لأنه كان مملوكا كلية، وآخر قالوا يصدق العبد إلا أن يأتي السيد بالبينة على أن عتقه على مال
وجود قدر المشترك.
نعم. قال مع طلاق، مثل المسألة السابقة، لو ادعت أنه طلقها فقال إنما طلقتها على عوض، وأنكرت هذا العوض، فهل نقول اتفق كلامهما على إثبات الطلاق، وبالتالي نطالبه بالبينة، فإن لم على العوض فإن لم يحضر بينة قبلنا قولها في ثبوت الطلاق، أو نقول الأصل بقاء النكاح، وادعت هي وجود الفرقة بدون عوض، وحينئذ نصدق، نطالب المرأة بالبينة، فإن لم تحضر البينة صدقنا الزوج بيمينه. ومن أمثلته ما لو ادعت عليها أنه طلقها فادعى وجود مانع من موانع ثبوت الطلاق عنده، كما لو قال كنت مجنونا أو كنت سكرانا بسبب مباح، تناولت مشروبا أظنه عصيرا كان خمرا، فطلاقي إنما كان وقت السكر. فإن قلنا بأن الدعوة تتبعض، فحينئذ نقبل قول الزوجة ونطالب الزوج باليمين، وإلا قبلنا قول الزوج. قال المؤلف وكثنيا، هذه المسألة أيضا لها علاقة بالمسألة البتة السابقة، فلو قال طلقت زوجتي البتة إلا واحدة، فإن قلنا البتة تتبعض فبالتالي لا يثبت إلا طلقتان، وإن قلنا بأنها لا تتبعض أثبتنا الطلقات الثلاث. وقوله حكمين، كما لو وجد حكمان تحكيم بين الزوجين، فقضى أحدهم بالفرقة بواحدة، طلاق واحدة، وقضى الثاني بطلاق ثلاث، هم اتفقوا على الواحدة والثلاث، فهل نقول يلزمه ثلاث طلقات أو لا يلزمه إلا طلقة واحدة؟ فمن قال تتبعض الدعوة، حينئذ يتبعض كلام المحكم فيكونون قد اتفقوا على طلقة واحدة. قال المؤلف: فرتب المفروضة، أي ابن المسائل السابقة على القاعدة، مسألة الطلاق والبتة والثنية والحكمين، ابنها على القاعدة وعلى القولين السابقين في مسألة تبعيض الدعوة. واقسم دون ميني، أي دون ميلان ودون حيف. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، والمسألة كما تقدم لها علاقة بمسائل ما يكون جزءا واحدا وما يمكن أن ينقسم ويتبعض. وذكرت أن لها علاقة بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وقاعدة ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله. نعم، واصل، تفضل.
لكن الأمثلة التي قلناها بالنسبة
رفع الصوت،
قول الأمثلة التي قلناها بالنسبة للعبد المملوك كأنه مسألة واحدة، يعني ما دعوة هنا ما تباعد أشياء.
نعم، هنا عندنا المملوك يدعي أن الطلاق كان مجانا، هذه دعوة، والسيد يقول أنا أعتقته بمقابل. فإن قلنا كلام السيد يتبعض، فحينئذ وقع اتفاق بينهما على العتق فنثبته، ونقول يا أيها السيد ادعيت زيادة وهي كونه بعوض فأحضر بينة. وإن قلنا لا يتبعض كلام السيد، فكأنه العتق والمقابل شيء واحد لا يمكن تقسيمهما. فإذا قبلنا قوله بالعتق لابد أن نقبل قوله بكونه على عوض، لأن الدعوة كلام السيد لا يتبعض ولا يتجزأ. وضحت المسألة؟ نعم.
قال: الطول مال أو وجوده حرة،
أو وجود حرة،
أو وجوده حرة
بدونها أو وجود حرة،
أو وجود حرة وفرعه لينكحن ضرا.
بس نعم، هذه المسألة متعلقة بالزواج من الأمة. قال تعالى: ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاشترط في زواج الحر بالأمة شرطين: ألا يجد طولا، وأن يكون محتاجا إما لنكاح أو محتاجا لخدمة.
خوف العنة شيخ.
نعم، خوف العنة، يعني أن يكون محتاجا. فاشتراط الطول هو القدرة على زواج الحرة. ما هو؟ هل يراد به بالطول المال، بحيث من كان عاجزا عن مهر الحرة انتقل إلى الأمة، أو نقول لأن المراد بالطول وجود الحرة، وجود الحرة. ويترتب على ذلك الفرع الذي ذكره المؤلف هنا، لو كان عنده زوجة فحلف والله لا أتزوجن ضرة عليها، لكنه لم يتزوج حرة وإنما تزوج أمة، فهل يبر في يمينه؟ فهل يبر في يمينه؟ هذا موطن خلاف. فمن قال بأن الطول هو وجود حرة قال يمنع من الزواج بالأمة، وبالتالي هذا لا يبر بيمينه
إلا بحرة.
وإن قلنا الطول عدم وجود المال، عدم الطول هو عدم المال الذي يتمكن به من زواج الحرة، فهذا لا يجد مالا، بالتالي يجوز له أن يتزوج بالأمة. هذا خلاصة ما يتعلق ب هذا الفرع. وتلاحظون أنه ضابط فقهي متعلق بمسألة واحدة، وهو من الضوابط المختلف فيها. والطول وقع في تفسيره اختلاف كثير، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ذكر المؤلف هنا قولين، قول من يقول بأن المراد بالطول المال الذي يتزوج به الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أي لم يجد مالا يتزوج به الحرة، وقيل ما يتوصل به إلى رفع الحرج والعنة الذي يكون على العازب، وقيل بأن المراد به لا يجد المال الذي يشتري به الأمة. إذن قول المؤلف الطول، يعني اختلف الفقهاء في تفسير الطول المشترط في المشترط فقده في الزواج بالأمة، فقيل المراد بالطول المال، فمن كان عنده مال يستطيع أن يشتري به أمة فلا يجوز له أن يتزوجها ويكتفي بشرائها. وقول يقول بأن الطول المراد به وجود الحرة، وعلى ذلك لو كان عنده مال يستطيع به شراء الأمة قالوا لا يجب عليه الشراء ويجوز أن يتزوج ما دام لا يجد مهر الحرة. واضح؟ إذن وضح القولان في تفسير الطول. طيب نعيده. القول الأول يقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أي المراد به من لا يجد مهر الحرة. والثاني يقول يدخل في القادر من كان عنده مال يستطيع به شراء الأمة. كم مهر الحرة؟ 30,000. وثمن الأمة 15,000. فحينئذ عند 17,000، هل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ هل القولين؟ من قال الطول المراد به المال الذي يتمكن به من شراء الأمة قال هذا لا يجوز له أن يتزوج أمة، وإنما يجوز له أن يشتريها، لأنه بالشراء يكتفي بهذه الأمة التي عنده. ومن قال المراد بالطول مهر الحرة قال هذا يجوز له أن يتزوج بالأمة. الأمة زواج الأمة مو بدافع فيه إلا 2000، بس ثمن الأمة بيدفع فيه 15. وضحت المسألة؟ وبالتالي فروعها كثير، هذا الفرع الذي ذكره المؤلف أحد فروع المسألة. هذه المسألة نحن اليوم لا نحتاج إليها، وبالتالي لا نحتاج إلى الترجيح. عندكم أنتم إما هنا لا يوجد، لا نحتاج إلى إما، لا نحتاج إلى ترجيح، لأننا لا ثمرة للترجيح في المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عندك في مسألة القاصرة والمتعدية؟ هذا ناقلة ولا من عندك؟
وين ناقل وين
زود؟ الأول مضبوط، والثاني حتى واحدة ما يفهم. اقرأ عندك. اقرأ.
بداية اقرأ كده.
طيب.
والعلة القاصرة
بالإصطلاح عندنا العلل تنقسم إلى علة قاصرة وعلة متعدية. العلة القاصرة هي التي تكون في محل النص ولا توجد في مكان آخر، والعلة المتعدية التي تكون في محل النص وتوجد في محلات أخرى. طيب،
العلة التي لا توجد في محل النص التعريف بالاصطلاح، اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس،
في صحة القياس هذا بلا إشكال. لكن هل التعدية الشرط في صحة كون الوصف علة؟ هذا موطن خلاف. إن كانت منصوصة فبالاتفاق أنه يجوز التعليل بالمنصوصة القاصرة، واختلفوا في المستنبطة، هل يجوز أن تكون العلة المستنبطة قاصرة؟ لأن بعض الناس يقول ما في حاجة لأن يكون هناك علة قاصرة، ما دام لا يتعدى نثبت الحكم في محل النص بالنص وخلاص. والآخر يقول لا، في فائدة، وهي ما لو تعارضت عندنا علة مستنبطة متعدية مع علة مستنبطة قاصرة، فإننا حينئذ إذا قلنا يصح التعليل بالقاصرة نعمل عملية ترجيح بينهما. نعم، واصل.
نعم. وإنما اختلفوا في صحة الوصف القاصر إذا لم تكن منصوصا ولا مجمعا عليه،
هل يصح التعليل به أو لا
المستنبط، وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا في النقدين بالثمنية.
فهذا على زمانهم الأول، كانوا يظنون أن وصف الثمنية قاصر، لكن اليوم أصبح عندنا أثمان غير الذهب والفضة. وصف النقد الثمنية في الزمان السابق وصف قاصر لا يتجاوز الذهب والفضة.
فذهب الشافعي وأصحابه أحمد بن حنبل والقاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحتها. فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي إلى إبطالها، والمختار صحتها. نعم،
صحة التعليل والقاصر. هذا كلام كله زين.
هذا كلام كله مفهوم طبعا. والمختار صحته، وذلك لوجهين. وجه الأول أن هذا الوصف قد يقصر على هذا المحل لأحد سببين. الأول أن الشارع قد أراد قصر هذا الوصف على هذا المحل ونص على ذلك لمعنى خاص
لهذا المحل نص. هذا كلام خطأ ما له علاقة، لأن إحنا نتكلم عن العلة المستنبطة. لما جبت لنا نص هذه مشكلة. كيف ينص عليه وحنا كلامنا كله في العلة المستنبطة؟ أعد وجهين. الوجه الأول
أن الشارع قد قد أراد قصر هذا الوصف على هذا المحل بنص على ذلك.
قد أراد قصر هذا الحكم إيش ك من الشارع؟
قد أراد قصر هذا الوصف على هذا المحل.
لا مفروض قصر هذا الحكم على هذا المحل.
نعم.
الكلام في الوصف القاصر
ايه؟
على كل حال.
نعم.
هذا كونيا كونا منحصر في هذه المسألة.
نعم.
يعني إذا فرضت أنه قاصر فلا بد أن يكون منحصرا في هذا المحل. لكن الكلام تقول أن الشارع قد يكون أراد حصر الحكم في هذا المحل. ماشي.
نعم.
عدلها.
إيه. شات أبي بردة وضاع سالم وهو كبير.
ماشي. بس عدل فيها الجملتين ايه. السابقتين. نعم.
أو أراد قصر هذا الوصف على هذا المحل لتعذر تكراره لاحقا، وهذا لا فائدة من الكلام فيه حتى يظهر تكرار.
لا تجيب الوصف بالحكم.
حكم نعم. السبب الثاني أن الشارع أراد قصر هذا الوصف على هذا المحل لعدم الحكم طبعا لعدم مناسبة ذكر المحل الآخر لوقت التشريع كما في الأوراق النقدية.
هذا كلام هو مناسب غلط، هذا لأن الشريعة عامة تشمل جميع الأسماء.
من عموميتها أنه ذكر المسألة بالشكل هذا، ولكن أنا استطعنا أن نقيس عليه وندخل النقدية فيها يعني.
طيب وبالتالي تخرج عن محل النزاع. أنت الآن تقول كان الوصف قاصرا في الزمن الأول ثم أصبح متعديا، فهذا يخرج عن محل النزاع. يعني محل النزاع الوصف القاصر الذي يبقى قاصرا. لو جبته وصغته بصيغة أخرى فقلت أن بعض الأوصاف يظن أنه قاصر لكن تكون حقيقته أنه متعدي لاختلاف أحوال الناس أو استحداث وسائل أو أشياء جديدة في الأزمنة المتأخرة. يعني عندنا مثلا أوصاف كان يظن أنها قاصرة على محل واحد في الزمن الأول، لما جاء في زمننا الحاضر استجدت وسائل إلكترونية أو غيرها يمكن تطبيق العلة السابقة التي كان يظن أنها قاصرة على هذه الأشياء الجديدة في زمننا الحاضر. انتهى الكلام.
الباقي الكلام
كمل كمل.
نعم. الوجه الثاني أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل، وأما الأحكام التعبدية فهي خلاف الأصل لمصلحة أرادها الشارع.
هذا جيد.
نعم. فإذا علم هذا وإذا أمكن اعتبار وصفا مناسبا عندة للحكم في هذا المحل لمصلحة من عادة الشرع اعتبارها، فلا يمنع إثبات هذا الحكم في الفرع إذا وجد هذا الوصف فيه.
لا فلا يمنع هذا شله. هو يقول الآن حنا اختلفنا. أنا أقول العل الحكم تعبدي، وأن تقول الحكم معلل بوصف قاصر، فنقول كلامك أولى. ليش؟ لأن عادة الشرع الالتفات إلى العلل والمصالح. بس لما جبت الكلام الأخير هذا يخرج عن كلامنا في الوصف القاصر. وش قلتك في الأخير السطر الأخير؟
فلا يمنع إثبات هذا الحكم في الفرع إذا وجد
في الفرع
ايه؟
فرض المسألة في إيش؟ في الوصف القاصر.
وصف القاصر.
وصف القاصر ما في فرع. وش لها الجملة هذه الأخيرة هذه؟
لو قلنا أساسا إحنا وجدنا فرع آخر.
لا لا هذاك في الفقرة اللي قبله.
ايه؟
هذا وجه ترجيح آخر.
نعم.
للقول القائل بجواز التعليل بالعلة القاصرة، وهو أن عادة الشرع الالتفات إلى العلل والمصالح.
نعم.
فكوننا نجعل الحكم معللا بعلة قاصرة هذا أفضل من أننا نجعله حكما تعبديا. لماذا؟ جريا على عادة الشرع في كون أحكامه تعبدية. لكن لما جبت الفرع ما لنا علاقة بها الحين. نعم. تنقل الكلام فيه في الوصف المتعدي. نعم.
وهذا هو مفهوم القياس، تعدي حكم الأصل للفعل وجود الوصف في الأصل والفعل.
لا إحنا الحين نبي كلامك الأول. لا يل العلة القاصرة بالاتفاق لا يوجد فيها قياس.
نعم.
فبالتالي شل هذا الكلام عن القياس وهو تعدية إلى آخره.
نعم.
يعني إذا كانت العلة قاصرة ما في قياس. بس هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بعلة قاصرة ولا ما يجوز؟ إذا علل بعلة قاصرة معناه أنك تلغي القياس في هذه المسألة. فهذا اللي أنا أقول لك، في الأول ماشي، بس في الأخير سنة واحدة دخل عباس في تباس على ما يقولون.
نعم، العلة القاصرة.
نعم،
العلة القاصرة لا يجري فيها القياس.
إيه، لا يجري فيها القياس،
لكن ويجري
يلزم من كون الحكم معللا بعلة قاصرة ألا يتعدى حكمه إلى
محل
غير محل آخر، وبالتالي لا يوجد قياس.
لكن أما التعليل
قد تعلل بعلة قاصرة فيلزم عليه أنه لا يتعدى الحكم.
هذا شيخ ما فهمت، يعني كيف التعليل لا يجري فيها القياس؟
إيه، تعليل حط هذا لغز، مسألة لما استخرجنا علتها قلنا لا يجوز القياس فيها. ايش تقول الجواب؟
الشرع اراد قصر على هذا المحل،
العلة القاصرة.
سم
في العلة المستنبطة، لا مو بالاشكال، الخلاف
في المستنبط، الناس متفقين.
لكن لو جانا وقال توضأوا من لحوم الإبل، لحوم الإبل هذا قاصر، وصف قاصر لا يتعدى محل
هذا النص،
محل النص، لكنه منصوص فيجوز التعليل به لأنه منصوص.
بما نعلل شيخ؟
بكونه لحم إبل. لماذا ينتقض الوضوء؟ بكونه لحم إبل.
المسألة الأولى في الدرس هي مسألة هل التبعيض يجري في
كثير الدعوة.
فبعض أهل العلم يمثل في التبعيض في باب النكاح والعتق بأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق إلا يديك، أنت طالق إلا شعرك. فهل هذا هو من ضمن ما عبر به في الشرح؟ أو أنت معتق إلا يمينك، يعني هل هذا من تلك أو وجه آخر؟
لو قال أنت طالق إلا يديك فهنا لا يتبعض. ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله. لو قال طلقت يديك، حينئذ إذا طلق يديها لزم منه أن يطلق جميعها. لماذا؟ لأنه لا يتبعض.
السؤال هل هذا التمثيل مع تمثيل أنه قال لزوجته أنت طالق ثم بعد ذلك ادعى أنها طلقة واحدة، أو
لو قال شهد قال طلق أنت طالق بالثلاث ثم قال إلا واحدة، هنا الثلاث تتبعض وبالتالي يصح الاستثناء فيها. فهذا فيه إشارة إلى أن القاعدة فيها تفصيل المؤلف لم يشر إليه، هذا التفصيل أن ما يقبل التبعيض فإننا نقوم بتبعيضه، وما لا يقبل التبعيض ويكون بمثابة وحدة واحدة فإننا لا نبعضه. وهذا ذكرناه في أول القاعدة لما فرقنا بين مسألة
الصلاة
والصوم. طيب الصاع في صدقة الفطر
لا يتبع،
ليش لا يتبع؟ الحين المسكين إذا جاءك صدقة الفطر يأكلها كلها مرة واحدة ولا يأكل شوي وشوي؟ لو وجدنا إنسان لا يفضل عن حاجته إلا نصف صاع، قال أنا ما عندي إلا نصف صاع في صدقة الفطر، أخرجه ولا تقولون يسقط عني؟
يسقط
الوارد صاع
لخطب الشرع.
والله أنا أقول ما يسقط، وأنتم هاد إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. هو يستطيع نصف الصاع ويتحقق به بعض المعنى، يتحقق به بعض المعنى، خلاف الصوم ما يتحقق به بعض المعنى. ولذلك أنا أقول إن تكون أنتم تختارون. جيب مسألة ثانية في الوضوء، من وجد ماء قليلا لا يكفي لجميع أعضاء في الوضوء،
نقول هل نقول لو يتوضأ يعني
هل هذا يتبعض؟ وبالتالي يتوضأ بالموجود
ثم يتيمم
للباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، أو نقول يتيمم ابتداء وما لا يتبعض، فاختيار كلك اختيار، فاختيار بعضك اختيار كلك.
على كلامكم الآن فاتقوا الله ما استطعتم، أخذنا بهذا
يعني عدم التبعيض.
وهذا ما من مواطن الخلاف بين العلماء، منشأ هل هو وحدة واحدة يتبع أو هو يتبعض، فترتب عليه هل يتيمم بالموجود هل يتوضأ بالموجود ويتيمم للباقي أو لا. ومثله فمن قال بأن الوضوء، بعضهم قال الوضوء يشترط فيه الموالاة، فأصبح بمثابة الوحدة الواحدة، فسقوط بعضه كسقوط كله. وبعضهم قال لا، هذه عبادات لكل منها مقصود للشرع، غسل الوجه يتحقق به بعض المقصود، فبالتالي يلزمه أن يغسل هذه الأعضاء. طيب في الغسل اتفقوا على أنه يغسل ما تيسر، والأكثر على أنه يبدأ بأعضاء الوضوء. لماذا؟ لأن الغسل لا يشترط فيه موالاة، لا يشترط فيه موالاة. ومن أمثلة هذه المسألة غسل في الوضوء، غسل بعض أعضائه، يوم غسل وجهه ويديه نوى القطع، ثم بعد ذلك أكمل، فإن قلنا هو وحدة واحدة انقطع، وبالتالي يلزمه الاستئناف، وإن قلنا هو وحدات لم ينقطع ولم يلغو ما مضى.
والأظهر في مثل هذه
اختلفنا أنا وإياكم، أنا أقول يكمل وأنتم تقولون يبتدئ من جديد.
رجعني لقول الشيخ. المسألة الثانية، المسألة الثانية أيضا في الطوب، مثل بأنه من كان له 30,000 وكان للأمة شراؤها 15,000، فهل يتزوج الحرة أو ما إلى ذلك؟ هل ذلك ما يقوله بعض العلماء في تفسير العلاء، أن هذا إذا اشتراه أصبحت من ملكه ليست تزوج أمه يعني، لكن لو كان لزيد كما يمثل البعض، لو كان لزيد أمة فأراد الفقير أن يتزوجها ب100 ريال وهي تحت ولاية سيدها وملك سيدها، فهل هذا التمثيل هنا هو مثل التمثيل السابق؟
يعني عندنا رجل يريد سداد حاجته من خدمة أو متاع، فهو مخير بين 3 أشياء أمام 3 طرق: زواج بحرة يكلفه 30,000 ولا يجدها، وشراء أمه يكلفه 15,000 ويجدها، ونكاح أمه مملوكة لغيره يترتب عليها أن ولده يكون مملوكا للسيد، لسيد الأمة. فهل نقول يجوز له أن يتزوج بالأمة بناء على أنه لم يجد مهر الحرة والطول المراد به مهر الحرة، أو نقول لا يجوز له أن يتزوج ويلزمه أن يشتري الأمة، لأن الطول يراد به القدرة على شراء الأمة؟
الحالة الثالثة اللي هي شراء الأمة، يخرجه لو اشتراها يخرجه عن كونها عنت.
لو اشتراها لم يعد هناك عنت، ما عاد عنده مشقة، ما في إشكال، لكن هو لم يشتريها بعد، عنده اللوس 17، بس هو أنا أخشى لو اشتريتها يمكن يلحقني بعد ذلك حراج ومشقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.